أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في تفصيلات الأحكام التي وردت في قضية عدم إجازة المالك الأصلي للعقد الفضولي.
طريق
احنا الان سنكون واصلين للصفحة رقم 16، وهي المحاضرة رقم 49، يعني جد متأخرين. موجودون في كل يوم صفحة، احنا الان بالصفحة 16 وهي المحاضرة رقم 49، حسب التعداد اللي انا عندي 49. يعني مو بس متأخرين، وإنما متأخرين جدا. فيمكن بعد لابد يكونوا ينضبطون على أنفسهم، لأنه بالنتيجة حاولوا إنه يعني يخلون القضية قضية الفهم، مو مسألة المشي وعدم المشي. حاولوا أن تركزون على المطلب، وإذا تواصلتوا وياه بالفهم حاولوا إنه تتجاوزون مسألة السرعة وعدم السرعة، لأنه بالنتيجة يعني إحنا هسه يعني كأنما يعني ثلث المادة المطلوبة ما انضبطت. يعني ثلث المادة المطلوبة ما مخصصين. فعلى كل حال انتم بعد المسألة خلوها علم الفهم، يعني إذا شفتوا أكو مشكلة بالفهم وقفونا حتى نقدر احنا يعني هذه المسألة بالذات هي مسألة طويلة، حتى في منهاج الصالحين إذا تلاحظون أنها أطول مسألة في كتاب المعاملات، يمكن لعلها صفحة ونص يمكن موجودة في كتاب المعاملات، فهي كلام طويل. فأنتم لا تشوفون أنه هذه المسألة باعتبار التصديقات الدينية توحي للي يسمع المطلب العلمي على انه هي يعني قضيه شائكه، ما انه مو شائكه. هو احنا ان شاء الله انا اذا صار مجال فلعله اليوم اثنين، اذا صار مجال الاسبوع القادم اجيبكم مخطط لهذه المساله، لان هذه المساله فيها مخطط يمكن انه يعني يحل المشكله، لان هذه مساله ابتدائيه مو مثل مساله العقود، لان ليش مساله العقود مبنيه على قضيه العقد اللفظي، واحنا ما عندنا الان ابتداء بالعقد اللفظي، اما هذه لا، فهذه موجوده الان. يعني هذه كأنه بعض المسائل ممكن نتجاوزها باعتبار الآن الرأي ما موجود فيها، فالتركيز عليها أكثر من اللازم ما في داعي، مجرد فهم المسألة. بس هاي القضية لا، هاي القضية لأنها الآن موجود في الأحكام بها، فما دامت موجودة في الساحة وبها آراء موجودة في الساحة، فالمفروض إحنا نفهمها بطريقة حتى عصرية، حتى واحد يكون عنده تواصل وياها. فلذلك السرعة ترى بسبب هذه القضية ليس أكثر منها، وأنا أحاول يعني إنه أنا ما أسرع. بس هي المسألة هذه الذات هي فيها مشاكل باعتبار التصديقات، يعني كل حالة فيها تصديق، يعني هي أساسا يعني تلاحظون من هذه الصالحين يفقهونه راح تعذرون من مسألة إنه المشي فيها لابد يكون أسرع من الوضع الطبيعي حتى نخلص، ولا داري نوقف مع كل فقرة لابد كل فقرة تحتاجها إلى ذلك، وهذه يعني مشكلة. نعم، ثاني كلام في الدرس الماضي في يعني في تفصيلات هذه القضية، وهي أنه إذا وقع العقد الفضولي وكانت هناك عدم إجازة باعتبار أن الإنسان المالك الأصلي لم ينجز هذه العقود، وخلال هذه الحالة يعني خلال هذه المرحلة من العقد يحصل أنه لا ينتقل هذا المال للمالك الجديد للمشتري الجديد، ومن حقه ماذا؟ ومن حقه أن ينتزع ماله كما أشار المصنف إلى ذلك. بل وقع الكلام انه لو حصلت تصرف باعتبار هذا الانسان الذي اشترى قد يتصرف بهذه الحاجه، فاذا تصرف فيها تصرفا له تقدير يعني له اجره كما قال المصنف، فطبعا يرجع عليه بهذا التصرف يعني بقيمه هذا التصرف، كما لو سكن مثلا الدار كما اشار الشارع. كما انه لو فوت المنافع، يعني الانسان اخذ السياره ولكنه لم يستفد منها ولكن وضعها في باله مجرد يجعل في المنطقة أنه أنا فلان اشتريت سيارة فقط، لكن هذا الشخص صاحبها كان عادة يستفيد منها في هذا الوقت لمثلاً يعني للأجرة مثلاً لنقل الناس، فحتى هذه المنافع يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون يمكن أن يكون للمالك الأصلي حق المطالبة، بل له حق المطالبة حتى وإن لم تستوفى، ما دامت هذه المنافع قد ضاعت تحت يد هذا الإنسان اللي هو المشتري في هذا العقد، فإن هذه المنافع غير المستوفاة يمكن لهذا الإنسان يمكن لهذا المالك أن يطالب بها حتى في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أشرنا إلى أنه قد يحصل نماء في هذه الحاجة باعتبار أنه في هذه الفترة قد يكون الزمن يعني طويلا بما يتحقق معه نماء. هذا النماء يكون ماذا؟ لصاحب الأصل، لأن النماء فرع والفرع كما يقولون تابع للأصل. هل هناك فرق بين النماء المتصل والنماء غير المتصل؟ يقول الشارح لا فرق، متصلا كان أم منفصلا، باقيا أم هالكا، يعني باقيا أم ثالثا. هل تعبير تعبير هالكا يعني إشارة إلى هذا المعنى. فعند ذلك يعني يرجع عليه بعوضه، هذا يعني يرجع عليه بعوضه، يعني يرجع على هذا الإنسان اللي تصرف اللي هو المشتري. نعم، حتى وإن كان ماذا، فقد يقال أنه هذا الإنسان قد ما يكون يعلم بهذه القضية، هو هذا باعه على أساس أنه ماذا، على أساس أنه من خلال وعيه يبدو عليه أنه هو مالك أو ادعى أنه مالك. يقول وإن كان جاهلا نعم يرجع عليه بعوضه، لأنه ماذا، إحنا عندنا عندما نتحدث عن ما إذا كان موجودا هل ينطبق عليه قوله باقيا، باقيا كان أم هالكا، هاي أم هالكا، فيرجع عليه بعوضه، يعني يرجع عليه في حالة ماذا، في حالة هالكا، يعني في حالة ثالثا، هاي هالكا معنى ثالثا. فلو كان هناك ماذا، هناك نماء ولكنه هلك تحت يده، مثلا لبن شربه، صوف مثلا غزله، وهكذا باعه، عند ذلك ماذا يقال عن هذا النماء؟ قال نماء هالك، نماء تالك. فعند مالك ماذا نصنع؟ يقول له يرجع إليه بعوضه. وكذلك يرجع إليه أساسا المبيع نفسه، نفس المبيع، يعني نفس الحاجة التي وقع عليه العقد، لو هلكت، لو تلفت عفوا، لو هلكت يعني هلكت أو تلفت، لأنه ماذا، لأنه إنسان قد أهلك مال غير، من أسلف مال الغير فهو له ضامن، هذه عامة تعم مثل هذه الحالة، باعتبار أن هذا ماذا، أنا هذا مال للغير وقد ماذا، وقد تلف تحت يدي. بل هذا لا يخص التلف العام، يعني لا يخص التلف إذا كان للعين جميعها، بل يمكن أن يكون ماذا، حتى وإن كان ماذا لبعض هذه العين، حتى لو تلف بعضه بتفريط أو إطراء، يعني لا فرق، تفريط وإطراء. طبعا إذا كان هذا الأمر ماذا، إذا كان هذا الأمر الذي المتلف الذي يحتاج الإنسان إلى أن يعوض صاحبه الأصلي له قيمة، فكيف تقدر هذه القيمة؟ قال الشارح المعتبر في القيمة قيمته يوم التلف، يعني يوم حصل عليه ماذا، حصل عليه الهلاك، حصل عليه التلف. هنا قد يقال أنه هذا مطلقا، نقول لا ليس مطلقا. يقول إن كان التفاوت بسبب السوق، بسبب السوق، السوق مثلا أسعاره تصعد وتنزل، إذا كان بسبب السوق المعتبر في قيمته يوم التلف، يوم أن تلفه. أما لو فرض لا، أنه اختلاف اختلاف يعني القيمة بسبب الزيادة العينية، كما لو كان مثلا هذه الشاقة ثمنة، فعند ذلك ارتفعت قيمتها إلى بعد قيمتها، فنقول أنه أي مقدار حصل، أعلى مقدار حصلت قيمتها الآن تلفت، لكن بعد أن هزلت، نقول في ذلك الوقت الذي كان، في ذلك الوقت الذي كانت فيه هذه الشاة الثمينة كان قيمتها 100 دينار الآن، وطبعا في الأصل ما كانت قيمتها 100 دينار، كانت قيمتها مثلا 50، الآن رجعت إلى 50. يقول يضمن، يضمن ماذا؟ يضمن قيمة 100، باعتبار أن هذه زيادة عينية، وهذه زيادة أيضا مضمونة عليه لأنها نماء متصل. هنا بعد انتقل الشاء المصنف إلى مسألة الشاء المشتري، لأن هذا كله مع المالك الأصلي، المالك الأصلي يرجع على المشتري بكل هذه الأمور، لأنه ماذا؟ لأن المالك الأصلي، لأن المالك الأصلي ماله في يد غيره، وقد حصلت عليه ماذا؟ وقد حصلت عليه تصرفات مضمونة، وبموجب ضمان هذه وبموجب الضمان الحاصل بسبب هذه التصرفات يحق له تلك الأمور التي، أو هذه الأمور التي أشرنا إليها. ولكن هذا المشتري ما هو ذنبه في هذه القضية؟ هل للمشتري حق في هذه القضية؟ لأنه بهذه الطريقة سوف يكون ماذا؟ سوف يكون المشتري هو ماذا؟ هو أكثر الناس ضررا، ويكون هذا البائع الفضولي الذي أخذ المال قد يكون أكثر الناس استفادة. هل هذا الكلام يعني يبقى على هذا المقدار أو لا؟ للمشتري حق؟ نقول نعم للمشتري حق. لماذا؟ لأنه هنا عندنا أن المشتري ماذا صنع؟ المشتري صحيح أنه أخذ العين، ولكنه أخذ العين ثم أرجعها، بل وأرجع معها لما آتها، بل وأرجع معها ماذا؟ يعني حتى لما آت الثالثة. هذا الإنسان يحق له ماذا؟ أن يرجع على البائع بما دفعه، أي بالثمن. ولذلك قال ويرجع المشتري على البائع بالثمن. متى يرجع عليه؟ متى يرجع المشتري على البائع بالثمن؟ البائع طبعا هنا مقصود من من؟ الفضول. واضح؟ قال الزبال هذا عقد فضولي. قال ويرجع المشتري على البائع يعني الفضولي بالثمن. متى؟ قال المصنف إن كان الثمن، إن كان يعني الثمن باقيا، ما دام الثمن باقيا. حتى هنا مثلا، وهو أنه هل هناك فرق بين كونه عالما وبين كونه جاهلا؟ يقول لا فرق في ذلك، عالما كان أو جاهلا. لماذا؟ يقولون لأنه أساسا هذا المال إنما هو ماله، والسبب الذي يجعله ينتقل من ملكيته إلى ملكية صاحب العين هو ماذا؟ هو كون العين ماذا؟ في مقابله. والآن العين رجعت إلى صاحبها، هذا المال إذن ماذا حصل فيه؟ أصبح مال زيد عند عام، ليس أكثر منها. فهو إذن ماله، ولم يحصل منه ما يوجب نقل هذا المال. فإذا لم يحصل ذلك السبب، إذن لا زال ماله. فإذا هذا هل يفرق فيه بين أن يكون الإنسان عالم أو لا؟ يقول لا يفرق في ذلك ما دام باقيا.
جاهل
أو عالم، عالما كان أو جاهلا، ما دام الثمن موجودا. هنا الحديث عن من؟ ما دام هذا الإنسان الذي هو البائع، ما دام هذا الإنسان المشتري قد دفع المال إلى زيد، وزيد هذا بائع فضول، جاء مثلا باكر وقال لهذا المشتري الذي مثلا نسميه عامر، جاء قال غدا مال هذه سيارتي، فأخذها، بل وأخذ منه مال حتى المنافع غير المستوفى. بعد ذلك هذا يرجع إلى زيد يقول له أنت بعتني السيارة، طلعت السيارة مو سيارتك، حتى وإن كان يعلم، لكنه كان مثلاً كان يتوقع صاحبه يقبل أو ما شابه، حتى سواء كان عالماً أو كان ماذا، سواء كان جاهلاً، ما دامت فلوس هذه المال، يعني فلوس هذه السيارة، ثمن هذه السيارة، قيمة هذه السيارة موجودة، فلا فرق بين أن يكون عالماً أو أن يكون جاهلاً. قال فإنه لأنه ماله، ولم يحصل منه ما يوجب نقل هذا المال عن ملكه، نقل هذا المال يعني نقل الثمن عن ملك المشتري عن ملكه، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له أو لم يسلم له، أطلع أنه لم يسلم له أفضل، يعني قراءتها يعني لعدم التجديد، لم يسلم له لأنه ظهر أن له مالك مال آخر، حتى هذا في حالة بقاء الثمن. نعم، نعم، لأن الثمن مال المشتري، لأنه الثمن يعني. واضح الكلام الآن حول المشتري والبائع الفضولي. الآن المالك على جهة، المالك الأصلي بين المشتري اللي هو الإنسان الذي اشترى عالما كان أم جاهلا، دفع مالا إلى زيد، هذا زيد شخص فضولي باع هذه السيارة، الآن رجع لوجده مال، وجد المال عنده، من حقه يرجع له؟ لا، يقول نعم من حقه يرجع. لماذا؟ لأن هذا مال، ماله هذا الإنسان، فإذا كان ماله فمن حقه أن يرجع، لأنه ليس هناك من موجب، ليس هناك من مقتضى، ليس هناك من سبب ينقل هذا المال من ملكية هذا الإنسان الذي اشترى، من ملكية المشتري اللي هو عامر، إلى ملكية صاحب الحاجة الأصلية، لأن الحاجة الأصلية رجعت إلى صاحبها. من هنا نقول ما دام المال موجودا خلاص يحق لهذا الإنسان المشتري عالما كان أم جاهلا، يحق له ماذا؟ يحق له أن يرجع بماله، يعني بالثمن الذي دفعه في خلال تلك السيارة. هذا الفرق الأول. إذا كان ماذا؟ إن كان الثمن باقيا. قال وإن تلف، هذا الفرق الثاني. ما ثمن إما قد يكون تلف، قال وإن تلف. قيل ماذا في هذه القضية؟ قلت القضية هذه تختلف، لأنه إذا تلف المال هل هذا التلف مضمون أو لا؟ لأنه هذا الإنسان عندما دفع المال إلى شخص هذا قد يكون يعلم، لكن هذا العلم يفقد هذا التلف، يعني كونه سبب للضمان، يعني هذا التلف يكون بلا ضمان باعتبار هذا الإنسان عالم. فإذا هو سلط شخصا ليس مالكا على ماله، فكأنه ماذا؟ فكأنه جعل ماله تحت سلطان إنسان ليس مالكا، فبعد ذلك هذا الإنسان تأتلف المال. فقال وإن تلف، يعني لو حصل تلف للثمن، يعني وإن تلف الثمن، قيل والقائل به الأكثر، بل ادعي عليه في التذكرة الإجماع، يعني بل ادعى عليه العلامة الحلي صاحب التذكرة، تذكرة الفقهاء، هذا كتاب يعني عظيم، كتاب كبير في يعني في يعني قيمته وفي حجمه في تذكرة الفقهاء الآن، ولعله يصدر لا زال يصدر هذا الكتاب. يقول بل ادعي في التذكرة، يعني ادعى العلامة الحلي في التذكرة في كتاب التذكرة الإجماع على أنه ماذا؟ يعني لا رجوع به مع العلم، لأنه إذا كان يدري فهو كأنه إنسان جاب ماله وحطه عن قتل، جاب ماله وحطه عند واحد مجنون، جاب ماله وحطه عند واحد سفيه بعد ذلك، أو جاب ماله عند شخص ماله علاقة وخلاه تحت تصرفه ثم بعد ذلك تلف. قال لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل، بكونه غير مالك ولا وكيل. لماذا؟ هذا ماله. يقول لأنه سلطه على إتلافه، هو قال هذا الثمن الحق، هو يعلم أن هذه السيارة ليست له، سلطه على إتلافه مع علمه لعدم استحقاقه. يعني هذا الإنسان اللي استلم الثمن ليس من حق استلام الثمن لأنه ليس مالكا، فكأنه لأنه يعلم أن هذا المالك هذا الشخص الذي البائع ليس مالكا حقيقيا، ليس مالكا للعين، فكأنه طلطه على إتلاف ماله، فيكون بمنزلة الإباحة. فالواحد يبيح للشخص أن يتصرف في ماله، فإذا إذا أنت بعت تتصرف في ماله بعد أنت تنظم مني على أساس أنت بعت هذه أموال تصرف بها كيف تشاء، وهو هكذا فعل. قال بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني باقيا كان أم ثالثا؟ بعضهم يقول هكذا، إذا هاي مطلقا وجد على ترى صورة العلم، إذا كان الإنسان جاهلا مسألة البقاء هذه قضية محلولة، إذا كان الإنسان جاهلا مسألة التلف كذلك ممكن، أما إذا كان الإنسان عالما. المصنف يقول إذا كان الثمن باقيا فما في مشكلة حتى وإن كان جاهلا. الفقهاء الآخرون ماذا يقولون؟ يقولون هناك إجماع على أنه لا رجوع على البائع الفضولي باعتبار أن هذا الإنسان هو الذي سلطه على ماله، بل الشارح يقول بل ظاهر كلامهم، ما هو ظاهر كلامهم؟ أن القضية عامة حتى لحالة ماذا؟ حتى لحالة، يعني لو كان الإنسان يعني لو كان الإنسان البائع المشتري عالما بكون هذا البائع الفضولي ليس مالكا، يقولون حتى وإن كان ماله موجودا لا رجوع. لذلك يقول بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقان، يعني سواء كان الثمن باقيا أم ثالثا، طبعا سواء كان الثمن ثالثا أم باقيا حتى تكون ترفيه. قال لما ذكرناه من الوجه، ما هو الوجه؟ قال لأنه طلطه على أسلافه مع علمه بعدم استحقاقه، هو طلطه عليه هكذا، واضح حتى؟ فهناك حالتان، حالة بقاء الثمن، المصنف يقول في حالة بقاء الثمن لا يفرق بين كون المشتري عالما أم جاهلا، وحالة تلف الثمن، فالحالة تلف الثمن يقول المصنف ماذا؟ يقول المصنف لا رجوع في حالة تلف الثمن إن كان المشتري عالما، بل ليس هذا فقط، ظاهر كلام بعض الفقهاء أو ظاهر كلام يعني الفقهاء على أن القضية لا تخص وجود الثمن وعدم وجوده، بل حتى وإن كان الثمن ماذا؟ حتى وإن كان الثمن موجودا. هنا المصنف يقول، طبعا المصنف هنا عندما قال لا بد، لعله احنا اشرنا، على ان المصنف يقول هذا الكلام، لا، المصنف نقل هذا الكلام، لم يقل به، يعني نقل انه ان تلف قيل بانه لا رجوع، لم يقل به، انما قال، انما نقله فقط، لانه انتبه لعله انا قلت انه هو كذلك يرى، لا، المصنف نقل هذا الكلام، نقل انه اذا حصل تلف هناك قول بانه لا رجوع مع العلم. يقول والان يعلق، يقول الآن الكلام المصنف، لأن المصنف عنده رأي في البقاء لا فرق بين العلم والجهل، وأما في حالة التلف نقل قولا، هذا القول يقول في حالة التلف لا رجوع، لأن الإنسان إذا كان عالما لا يحق له الرجوع باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد سلط الناس أو قد سلط هذا البلاء الفضولي على ماذا؟ على ماله. يقول وهو مع بقاء العين في غاية البعد ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة. حتى هنا يعني هنا كلام المصنف كأنه في واد، وكلام ال وكلام ال يعني وكلام ال 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 كلام المصنف في واد، وكلام الشارع في واد أوسع. الشارع عندما يعني عندما تحدث عن هذه الحالة التي نقل عنها الإجماع ماذا قال؟ قال بأنه هناك ظاهر يمكن أن يفهم منه أن هناك حكم بعدم الرجوع حتى مع بقاء السنة، واضح؟ حتى مع بقاء السنة. وهنا يقول يعني وهنا يقول يعني وهنا يقول يعني يقول المصنف يقول هذه الحالة وهي حالة يعني وهي حالة التلف، هذه عندما يحصل فيها حكم بعدم الرجوع، هذه الحالة فيها ماذا؟ فيها يعني يمكن أن يقال فيها نوع من التعميم الزائد، لأنه لا تصل القضية إلى ماذا؟ إلى الحد الحكم على كل الافتراضات، لأننا عندما نتحدث عن هذه القضية ماذا سنرى؟ سنرى أنه أن هذه الحاجة بعد ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن تصحح هذه المعاملة، بعد ذلك يمكن أن يحصل لها ما يبررها. فإذا كان الأمر كذلك، يعني نحن لا نفترض أنه بالضرورة أن يكون المالك الأصلي قد رجع، لا، قد يكون هذا الإنسان بعد ميت بطل ميت، لأنه قد ميت، قد ما تحصل هذه الحالة، لأنه هذا المشتري قد ما يتوقع بعد انتهاء القضية، لأنه هذا قد ما يقبل منذ مدة وحصل هذا العقد، والآن لم يحصل ما يدلل على أنه هذا الكلام ماذا؟ الكلام مثلا راح يعني يمشي ويقبل. فيقول وهو يعني وهو هذا الرجوع مع بقاء العين في غاية البعد، لأنه ماذا؟ إذا كانت العين باقية بعيد جدا بل في غاية البعد، لأنه ماذا؟ هذه عين مالي، شلون انا اقدر واحد يتقبل انه بعد حتى وان كنت عالم، لانه هذه بعد هذه اموال الان، هذا الشخص ماذا؟ هذا الشخص الذي اخذ هذا المال لم يعطيني في قباله شيء سالم الي، وانما اعطاني مال لغيره، وهذا الغير لم يقبل بالعقد، حتى قبل لم يقبل، يعني لا زال ساكتا او لا جاء واخذ ماله اخذ ماله. عند ذلك يقول أما مع بقاء العين ففي غاية البعد ومع تلفه بعيد مع توقع الإجابة. حتى قد يقال أنه لا، هي أساسا لو كانت العين باقية القضية غاية في البعد، لأنه بعدين موجود، هذا ما هو موجود. أما لو فرض أنه لو حصل فيه تلف يقول بعيد مع توقع الإجابة. لماذا؟ لأنه هذا المالك الأصلي قد يقبل بهذا، لأنه حينئذ لم يبح له مطلقا هذه الإباحة التي حصلت، يعني هذه الحالة، بل هو أساسا ما كانت حالة الإباحة هذه حالة مطلقة، لما أعطى هذا المال كان ماذا يريد؟ كان يريد أن يقول له أنت مباح في التصرف بهذا المال في حالة ماذا؟ في حالة قبول المالك الأصلي،
ليس مطلقا، ليس يعني ليس مطلقا هذه الإباحة، ليست إباحة مطلقة، بل هي إباحة ماذا؟ بل هي إباحة مشروطة ماذا؟ بهذه الحالة، وهي ماذا؟ وهي حالة إجازة المالي. بل أساسا ليست حالة الإباحة تخص عدم إجازة المالي. نعم نعم قال نعم يعني بالبداية وهو لو قبلها نعم لأنه يعني هذه يعني لأنه يعني هذا لأن المشتري لأن المشتري هذا الآن الضمير في هذه في هذا التعليل لأن المشتري حينئذ يعني لأن المشتري في حالة العلم بأن البائع فضولي لم يبح له مطلقا لم يبح ماله والذي هو الثمن لهذا البائع الفضولي مطلقا بل أباحه بتوقع ماذا؟ بتوقع أن تحصل ماذا؟ إجازته. فإذا هذه الإباحة لا تخص ماذا؟ لا تخص حالة عدم إجازة المال. فكأنه عندما سلطه على المال سلطه على المال بتوقع إجازة المال. لماذا بتوقع إجازة المال؟ لأنه أساسا ما هو السبب الذي دفعه لدفع المال؟ لأنه عوض ذلك المبيع. فعلى هذا ماذا يحصل؟ يقول على هذا يعني المال الذي استلمه البائع الفضولي ثمنا لذلك المبيع إذا لم يجز البائع الأصلي لم يجز المالك الأصلي لا هذا البيع ماذا سيحصل؟ سيكون هذا المال مضمونا لأن إباحة هذا المال إباحة مشروطة بقبول المالك الأصلي. وفي حالة عدم قبوله ماذا يكون؟ يكون المال حينئذ ماذا؟ يكون المال مضمونا لهذا لأنه هذا الأمر لأنه ماذا؟ كأنه دليل على هذه القضية. فلكونه عوضان لماذا يحق لك أيها المشتري ترجع يعني على البائع حتى مع التلف؟ يقول لكونه يعني لكون الثمن عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له. كيف يكون عوضا عن المبيع؟ يقول لأن الإباحة ليست إباحة مطلقة، إباحة خاصة بتوقع الإجازة. وفي حالة عدم حصول الإجازة الإباحة ماذا؟ الإباحة غير موجودة. فكأنه يقول حتى مع التلف يمكن أن نصور أن المال الذي تحت يد الإنسان البائع الفضولي مضمونا لأن إباحته من قبل المشتري مع علمه بكون البائع فضوليا. ماذا كانت هذه الإباحة؟ كانت هذه إباحة مشروطة بتوقع الإجازة. وفي حالة عدم حصول الإجازة تكون هذه الإباحة ماذا؟ منتفية لا وجود لها. فإذا كانت منتفية فإذا هذا أصبح ماذا؟ مال غيري قد أتلفه. وكل من أتلف مال الغير ضامن له، فقد أتلف مال الغير فهو ضامن له. قال لكونه يعني لكون الثمن عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له. قال ولتصرف هذا الدليل، هذا ولد الأول الأمر الدليل الأول ما هو؟ لكونه عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له لأن بناء على أن الإباحة مشروطة. والثاني لتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه. لماذا ممنوعا منه؟ يقول لأن الإباحة مشروطة، هذا التصرف ليس مجازا من قبل المشتري حتى ما علمه، لأنه ما سلمه ثمن المبيع إلا بناء على ماذا؟ إلا بناء على توقع الإجازة. وفي حالة عدم الإجازة هذا التصرف يكون ماذا؟ يكون ممنوعان. واضح؟ هذا الذي نقول أنه ترى في حالة التلف أيضا المصنف لا يقبل بل يستبعد ذلك، يقول بعيد مع توقع الإجازة. لماذا بعيد؟ يقول لأنه أساسا الإباحة إباحة مشروطة، بل إنما حصل الدفع ماذا؟ متوقعا للإجازة. ولأن هذا المدفوع الذي هو الثمن هو ماذا؟ هو عوض ذلك، هذا هو عوض ذلك المبيع. وإذا إذا حصل تصرف تال متلف له فيكون مضمونا، ولأن تصرف البائع الفضولي في هذا الثمن تصرف ممنوع، لأن تصرفه ليس له ماذا؟ ليس له موجب شرعي، ليس له مسوغ شرعي. لماذا؟ لأن الإباحة لم تكن إباحة عامة، إنما كانت إباحة ماذا؟ إباحة مشروطة بتوقع الإجازة. وفي حالة عدم قبول المالك الأصلي يكون هذا التصرف تصرفا ممنوعا فيكون مضمونا عليه. هذان دليلان، الدليل الأول قوله لكونه عوضا عن المبيع فيكون مضمونا عليه، والدليل الثاني لتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه لأن الإباحة لا تناله فيكون مضمونا عليه. قال وأما مع بقائه، هذا يعني عند عدم التلف، وأما مع بقائه فهو عن مال المسلم. هنا ماذا حصل من الشارح؟ تقولون نحن عندما تحدث المصنف ماذا قال؟ قال رأيا حسب فيه القضية إذا كان المال إذا كان الثمن موجودا. هنا عندما أشار إلى هذه القضية أشار ماذا؟ أشار أشار إلى هذه القضية في حالة ماذا؟ في حالة البقاء. فكأنه عندما جاء إلى حالة البقاء يريد ماذا؟ يريد أنه يبين أنه ترى القضية في حالة البقاء يعني معقولة بل جارية حسب الأصل، لأنه مع بقاء هذا الثمن ما هو المانع من أن يأتي المشتري ليأخذ مال؟ ماذا؟ باعتبار أن هذا المال هو ماذا؟ عين مال المشتري. بل حتى وإن قلنا أنه هذا النوع من التسليم يوجب إباحة، نقول نعم دائما يوجب إباحة، ولكن هذه الإباحة لم تتحول إلى ملك. فإذا لم تتحول إلى ملك والآن هو موجود، فإذا ماذا نفعل الآن؟ علينا أن نعطي مال المشتري له باعتبار ماذا؟ أن هذا هو عين ماذا؟ هذا هو عين ماله. قال وأما مع بقائه فهو عن مال المشتري، ومع تسليم الإباحة، يعني لو سلمنا أنه هذا التسليم هو ماذا؟ هو نوع من أنواع الإباحة، طب ما عدا نوع من أنواع الإباحة لا مشكلة، لكن على كل حال هذه الإباحة ليست ماذا؟ ليست ملكا، وهو موجود للآن، وهو عين مال المشتري، فيحق ماذا؟ فيحق للمشتري أخذه. قال لم يحصل ما يوجب الملك، يعني هذه الإباحة ليست تمليكا، هذا حالة من حال ماذا؟ هذا حالة من حال المعاطاة. قال إنه على الرأي الذي يقول بأنها إباحة، فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا. هذا لماذا يقوله الشارح الآن؟ لماذا يقوله الشارح الآن؟ يقول لأنه في الحقيقة قد يقال أنه يعني في حالة ندرة، لكن هذه حالة الندرة معضولة بهذه الأمور، وهذه الأمور مثبتة لحقه في هذا الأمر. فإذا كان الأمر كذلك يقول فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا، يعني مطلقا يعني في حالة التلف والبقاء يكون ماذا؟ يكون قويا. حتى لماذا عرج على هذه الحالة؟ عرج على هذه الحالة لأنه أشار إلى ماذا؟ أشار إلى مسألة الخلاف في القضية، وأشار إلى رأي خاص للمصنف في المسألة. فعندما أشار إلى هذه القضية فكأنه من خلال هذه المعمعة من الخلاف كأنه تبدو هذه الآراء ماذا؟ كأنه تبدو هذه الآراء يعني متوازنة متساوية، ولكن الشارح يقول لا، الأمر ليس كذلك. لماذا الأمر ليس كذلك؟ لأنه في هذه الحالة نحن نرى أن أدلة جواز الرجوع هذه أدلة قوية. لماذا؟ لأن هذه الأمور تدعمها، فهو في حالة البقاء وفي حالة عدم البقاء، يعني سواء كان المال تالفا او كان المال ماذا او كان المال يعني باقيا لا مشكلة فيه. يكون ماذا يكون قويا. قال وان كان نادرا يعني القول قد يقال لكن نحن لا ننظر الى نزولة القول ننظر الى انه قول له ماذا له ما يؤيده وله ماذا وله ما يعبده. قال ان لم يثبت الاجماع على خلافه يعني وهو ماذا وهو عدم جواز الرجوع لانه نحن نقول ماذا ان هذه القضيه وهي قضيه الاجماع هذه قضيه ممكنه. تقول لا ليست قضيه ممكنه. لماذا قضيه ليست ممكنه؟ لان هناك من ذهب ماذا لان هناك من ذهب الى خلاف ما ذهب اليه العلامه الحلي واشار اليه بانه يوجد اجماع على عدم جواز الرجوع في حاله ماذا في حاله العين. هناك من هناك وهو المحقق الحلي في يعني في يعني في بعض رسائله كما اشاروا في بعض رسائله اشار الى الى الى, إلى هذا الامر الذي يعد ماذا الذي يعد يعني مخالفا لماذا مخالفا لهذا الاجماع الذي اشار ذكره عشان ذكره العلامه الحلي في التذكره. قال والواقع نعم خلافه. وإن كان الرجوع به مطلقا يعني سواء كان باقيا أو ثالثا نادرا باعتبار ماذا باعتبار الآن في قبال ما هو في قبال هذا الأمر في قبال يوجد ماذا يوجد إجماع. فالقول الذي يقابل الإجماع ما لا يعتبر يقبله القول النادر. ومن هنا يصل لنا أن نقول أنه باعتبار هذا الإجماع الذي يدعى هذا إجماع غير ثابت. والدليل على عدم ثبوت الإجماع أنه يوجد رأي للمحقق الحلي في بعض رسائله يقول ماذا يقول بأنه يجوز الرجوع مطلقا. فلذلك قال فقد ذهب المحقق إلى رجوعه مطلقا. فإذا هذه القضية وهي قضية الإجماع التي ذكرها العلامة الحلي في التذكرة يعني لا تشكل مشكلة في هذا المقام باعتبار أن هذا أمر ماذا الواقع خلافه يعني هذا الإجماع ليس ثابتا. قال وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري في حال هذا. هنا جاء ماذا جاء باستبعاد الشارع جاء بطريقة يستبعد فيها القضية كيف أنه يعني كيف يمكن لنا أن نقول بحرمة تصرف البائع ومع ذلك نقول ماذا مع عدم رجوع المشتري؟ كيف يمكن لنا أن نجمع بين يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري في حال؟ كيف يمكن يعني 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 في حال يعني في أي حال باعتبار أنه ماذا باعتبار أنه هذه حالة نفسي. فكيف يمكن لنا أن نقول أنه هو ليس مأذونا في التصرف فيه لهذه التصرفات بتصرف الإتلاف لأنه ليس ماله ومع ذلك نقول ماذا هو ليس مضمونا عليه؟ هل يمكن ذلك؟ يقول هذا الأمر ما ممكن. لماذا؟ ولذلك جاء به على صيغة التساؤل حتى يعطيه زخما في الاستبعاد حتى يقول أن هذا أمر مستبعد. كيف نمنع هذا الإنسان الفضولي الذي لا علاقة له بالمبيع لأنه ليس مالكا ونمنعه من التصرف المتلف للمال لأنه ليس مالكا لهذا الثمن ومع ذلك نقول أنه لو تلف المال في يده فهو ماذا؟ فهو ليس بضامن. كيف يكون التصرف حراما وهو ماذا؟ وهو يكون ليس ضامنا. فيقول وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري في حال يعني في اي حال في اي حال الاحوال؟ فانه حينئذ لا محاله غاصب يعني ضامن ولد صدقه يقول ضامن معتد يقول غاصب آكل للمال بالباطل لأنه إنما تتصرف في أموال الآخرين بأي صيغة عن رضا. الآن تصرفه بإتلاف المال عن رضا هو ليس مالكا وهذا الثمن ليس ملكا له بل هو ملك صاحب العين وصاحب العين لم يجد البيع حتى يقال لعله صاحب العين قد يقبل. نقول صاحب العين لم يلزم البيع، ربما منع من هذا البيع واخذ ماله مثلا. قال: ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضان والبائع فضوليان مع عدم إجادة المال. هنا ما هو يعني ما هو يعني الفرق؟ نقول الفرق أنه هناك جهة مشتركة بين ماذا؟ بين الغاصب الأصلي، الغاصب الماحض، يعني شخص يأتي ويسرق مال غيره، هذا غاصب يأخذ مال الغير بدون وجه حق، وبين الإنسان البائع فضوليا مع عدم إجادة يعني المال. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر يعني فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بينهما من هذه الجهة. هذا الغاصب المحض ضامن، وهذا البائع الفضولي مع عدم إجازة المالك ماذا؟ ضامن. فإذا أتلفا هما معا، فإذا أتلف المال فلا فرق في ضمانهما، لا فرق بينهما من حيث الضمان، لأن هذه لأن الأول وهو المغتصب يده يد عدوان، وهذا أيضا يده يد عدوان، لأنه ليست يده يد أمانته، لأنه أتلف مال الغير بدون ماذا؟ بدون إذنه، بدون يعني إذنه. بعد ذلك تعرض أنه قد يكون هناك أمور حصلت غرامات على المشتري، هذه الغرامات على المشتري هل يرجع على البائع بها أو لا يرجع؟ إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا السباحة هو ترى يعني هو بيدقة مو أول ما بيدقة، بس ترى شوية واحد. هو
بيقول إلى نهاية الصالحين في هذه المسألة راح تلعبون بعض من هذه المسألة شوية بها يعني بروح أكثر، قد يكون منافق ضعيف، لكن بالنتيجة المسألة هناك مفصلة.